بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. وصل حديثنا إلى الوصف الثالث الذي يجب توفره في الرقبة التي يراد عتقها للكفارة. قال المصنف أن يكون تام الملك فلا يجزي المدبر ما لم ينقض تدبيره. وقال رحمه الله في المبسوط والخلاف يجزي وهو أشبه. يشترط في الرقبة المراد تحريرها في الكفارة أن تكون مملوكة لسيدها ومالكها ملكية تامة، بمعنى أنه ما يجزي عتق العبد المدبر، والعبد المدبر هو العبد الذي يقول له المولى أنت حر دبر وفاتي، أو يقول له أنت معتق بعد وفاتي، وسموه بالتدبير من لفظة دبر وفاتي، يعني يقول له أنت حر من بعد وفاتي، إذا متت أنت حرا، هذا يسموه التدبير. هذا التدبير هو عبارة عن وصية بالعتق، يعني المولى يوصي بأنه بعد موتي أنت تكون حر قد أعتقتك، فيعبر عنه إنه وصية بالعتق. هل يجزي عتق العبد المدبر الذي قد دبره سيده ومولاه وقال له أنت دبر بعد وفاتي أم لا؟ هنا قد يقال إن الملكية ما تامة. لماذا؟ لأن الملكية متزلزلة من جهة أنه متوقف على الموت، فبمجرد ما يموت السيد رح يصبح ماذا؟ حرا. أما الآن هو مالك له في حياته، لكن ملكيته مو تامة مو مستقرة، إنما هي ملكية متزلزلة. فقد يقال بأنه يجزي وقد يقال بأنه لا يجزي. المصنف رأيه أنه لا يجزي. لماذا؟ لأنه ملكيته ما مستقرة ولا ثابتة، ونحن نشترط تمامية الملك، يعني يكون مملوك لسيده تاما من دون تزلزل. فنعم، ما لم ينقض تدبيره، يعني ما لم يرجع السيد والمالك ويبطل تدبيره. فلو قال له أنت حر دبر وفاتي، وبعد مرور فترة مثل الشهر أو الشهران رجع سيده وقال له أبطلت تدبيري، هذا جائز للسيد والمالك أن يرجع في ذلك، لأنه كما قلنا التدبير هو وصية بالعتق، ولا مانع للموصي أن يرجع في وصيته. فإذا رجع في تدبيره وقال له أبطلت تدبيري، رجع ملكا تاما عند مالكه وهو المولى، وحينئذ يجوز عتقه ولا مانع من ذلك. ولكن ما دام هو مدبر لا يجزي عتقه لعدم استقرارية وتمامية ملكه. ما لم ينقض تدبيره، يعني ما لم يرجع المولى والسيد في تدبيره بأن يقول رجعت، لأنه إذا قال رجعت رجعت تمامية الملك للسيد، وحينئذ لا مانع من عتقه. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط وكتاب الخلاف إنه يجزي عتق المدبر ولو لم ينقض تدبيره، لأن نفس عتقه هو رجوع في التدبير. يعني السيد ماذا قال لعبده؟ أنت حر دبر وفاتي. بعد مرور شهر قال له قد عتقتك عن الكفارة، هذا نفس العتق عن الكفارة أحسنتم، يكشف على أنه رجوع عن ماذا؟ عن الوصية التي أوصى بها. بالتالي ما دام قد حصل الملك اللي هو شرط في صحة العتق، وانتفى المانع اللي هو كان التدبير اللي كان مسبب لنا عدم تمامية الملك وكونها ملكية غير مستقرة ومتزلزلة، فإذا انتفى المانع الذي هو ليس إلا التدبير، وهذا يعتبر رجوعا في الوصية، وحينئذ راح يرجع تمامية الملك للسيد، وبالتالي يجوز ماذا؟ عتقه على نحو الكفارة، لأن إحنا عندنا الرجوع. أما صراحة يقول له ماذا؟ رجعت عن تدبيري، أو عندنا فحوة، الفحوة يعني يفهم بالمعنى. فإذا هو عتقه هذا معناه أنه، وإحنا نعرف أنه لا يصح العتق إلا في الملك التام، هذا فحواه معناه يعني رجعت عن تدبيرك وعتقتك عن الكفارة، هذا الرجوع بالفحوة مقبول، فقد حصل بقصد العتق عن الكفارة ولا مانع من ذلك. هذا ذكر الشيخ الطوسي في كتاب البسط والخلاف، لكنه في كتابه النهاية قال لا يجزي. وسبب عدم الإجزاء لأن يوجد اختلاف في نفس التدبير، هل هو فعلا وحقا وصية بالعتق أم لا، لأن البعض قد لا يراه وصية بالعتق. فاللي يقول إنه وصية في العتق يجزي هذا الكلام الذي ذكرناه، أنه نفس عتق عن الكفارة هو رجوع عن التدبير كما ذكر الشيخ رحمه الله في كتاب البسط والخلاف. لكن لماذا رجع الشيخ الطوسي في كتاب النهاية قال لا يجزي؟ يريد يشير للخلاف، لأن البعض قد لا يراه أنه وصية بالعتق. نعم، فلهذا قال رحمه الله في المبسوط والخلاف يجزي وهو الأشبه. المصنف رحمه الله يقول الإجزاء بالعتق لأنه يكشف عن الرجوع هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده، فبالتالي ما دام حصل الملك اللي هو شرط صحة العتق وانتفى المانع اللي هو التدبير، لأن هذا يعتبر رجوع في وصية العتق، فلهذا يجوز الرجوع فيه وقد حصل بقصد العتق وقوع الكفارة. واضح؟ نعم. ثم قال ولا المكاتب المطلق إذا أدى من مكاتبته شيئا، يعني ولا يجزي عتق المكاتب المطلق إذا المكاتب المطلق أدى شيئا من كتابته. المكاتب المطلق هو المكاتب والعبد اللي يشترط عليه مولاه إنه ينعتق جميع رقبته إذا دفع له شيء من المال، أو ينعتق منه كل ما دفع له شيئا من المال الذي بذمته. يعني إذا دفع نصف قيمة رقبته راح ينعتق من عند النصف، وإذا دفع الربع ينعتق الربع، وهكذا. هذا نسميه مكاتب مطلق، وسمي مطلق لأن المولى ما شارط عليه أنه لا ينعتق رقبتك جميعا إلا بأداء عين قيمتك جميعا، فهذا اسمه مطلق. المكاتب المطلق يجزي عتقه في الكفارة أم لا يجزي؟ المصنف قال ما يجزي عتق المكاتب المطلق للكفارة، والسبب في ذلك لأنه إذا أدى شيء من مال مكاتبته انعتق من قيمته بنصف ما أدى، فلو أدى النصف انعتق شقد منه؟ النصف. هذا يعني أن نصفه بقى حرا ونصفه بقى رقا، فإذا الرقية مو تامة فيه حتى نقول يجزي عتقه عن الكفارة، لأنه بأداء بعض مال مكاتبته قد انعتق بعضه وأصبح حرا، هاي الحرية للبعض بمقدار ما أدى من مال الكتابة تمنع من تصحيح عتقه على نحو الكفارة. فلهذا قلنا إذا أدى شيء من مال مكاتبته إلى سيده بعد ما يجزي عتق المكاتب المطلق. نعم، واضح. ثم قال وإن لم يؤدي أو كان مشروطا، قال رحمه الله في الخلاف لا يجزي، ولعله نظرا إلى نقصان الرق لتحقق الكتابة. وظاهر كلام رحمه الله في النهاية إنه يجزي، ولعله أشبه من حين تحقق الرق. الآن المكاتب المطلق إذا كاتب سيده وأجر بيناتهم معاوضة، هاي المعاوضة يسموها معاوضة الكتابة، فحينئذ إحنا قلنا لا يجزي عتقه من جهة إنه هذا المكاتب المطلق لما أجر المعاملة بين سيده وكونه هو مملوك، هذا العقد المعاوض اللي بيناتهم عقد لازم، والسيد ما يحق له يرجع فيه، والعبد خرج من الملك خروجا لكن متزلزلا. وإحنا معروف عندنا حديث مشهور إنه لا عتق إلا في ملك، وبما أنه أصبح ملكيته متزلزلة فلهذا قلنا لا يجزي بقاء، وهو خصوصا أن بقاء في المكاتبة غير معلوم، إحنا ما نعلم هو متى راح ينعتق. والدليل على عدم استقرارية ملكيته أنه أكو أحكام مترتبة عليه، لهذا السيد ما ينفق عليه ولا يدفع زكاة فطرته، فهذا يدل على أنه ماذا ملكيته غير مستقرة له. نعم، لكن هذا كله إذا أدى شيء من مال المكاتبة. لكن السؤال إذا هو ما أدى شيء من مال المكاتبة، كاتب سيده بالعقد والمعاوضة بس ما دفع لحد الآن أي شيء، خصوصا إن رح كما سيأتينا إن شاء الله في باب المكاتبة، المكاتبة تعتمد على أوقات دفع العوض، يسموها النجوم أو الأزمان اللي ندفع بيها الأقساط، يعني مثلا هو قيمته 1000 دينار، يتفقون أنه كل 3 أشهر يدفع مثلا 300 دينار أو يدفع وهكذا إلى أن يوفي بقدار 1000 دينار. فحينئذ إذا هو متفقين أجرى عقد المكاتبة ومتفقين أنه أول قسط يدفع من مال من عين رقبته بعد مرور شهر مثلا، عقد معاملة المكاتبة وقعت، لكن العوض من دفع، الدفع مال شو وقت يكون؟ بعد مرور شهر. هذا يسموه لم يؤدي شيئا من مال مكاتبته، هو مكاتب وعقد المكاتبة وقع والمعاملة موجودة، لكن هو لحد الآن ما دفع، وسبب عدم دفعه لأنه ما جاء وقت القسط، وقت القسط بعد مرور شهر. هذا يسموه مكاتب لم يؤدي شيئا من مكاتبته. هذا أولا. اثنين، إذا كانت مكاتبته من نوع المكاتبة المشروطة، يعني السيد يشرط عليه أنه لا ينعتق منك شيء وتبقى رقا كاملا إلى أن تؤدي تمام مال المكاتبة، وهو تمام 1000 دينار بقيمة رقبتك، هذا يسموه مكاتب ماذا؟ مشروط. إذا مكاتب مطلق لم يؤدي شيء من مكاتبته، أو كان مكاتب بالمكاتبة المشروطة، ما هو حكمه؟ يجوز عتقه أو ما يجوز عتقه؟ الشيخ الطوسي رحمه الله ظاهر في كتاب الخلاف قال ما يجزي. لماذا لا يجزي؟ علل ذلك المحقق، قال لأنه كان ناظر إلى نقصان الرق، بسبب عقد معاملة معاوضة الكتابة رقيت ناقصة لحد الآن. لماذا؟ لأنه حريته متوقفة على اليمن على أداء شيء من مال الكتابة، فبالتالي راح يصبح نقص في رقه، هو ليس رقا تاما، بل هو بموجب معاوضة المكاتبة هو متحرر، لكن تحرره متوقف على اليمن بالنسبة للمطلق على أداء كل شيء من أقساط المعاوضة الكتابة. فإذا الرقية ما تناقصة مو تامة، فملكيته مو تامة، فبالتالي ما يجزي عتق بالكفارة لأنه ما متحقق بتمامية الملك، ورقيته ناقصة، وهو حر غاية الأمر، حريته التامة متوقفة على دفع الأقساط. ونفس الكلام يجري بمن بالمكاتب المشروط اللي هو قد كاتب مولاه وأجرى بيناتهم معاوضة الكتابة وأصبح حرا غاية الأمر، حريته متوقفة عليه من على دفع تمام قيمة المعاوضة الكتابة وفي قيمة تمام رقبة العبد في قبال حريته. فلهذا من جهة النظر لنقصان الرقية وعدم تمامية الملك بسبب تحقق معاوضة الكتابة ما يجزي عتقه على نحو الكفارة، لكن ظاهر كلام الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية إنه يجزي. لماذا؟ هم علل ذلك المحقق قال ولعله أشبه من حين تحقق الرق، قال يجزي. لماذا؟ لأن هو الآن فعلا المكاتب المطلق ما أدى شيء من مال المكاتبة، ففعلا ما تحرر منه أي شيء. هذا أولا. وبالنسبة للمكاتب المشروط حريته علما متوقفة على أداء تمام مال المكاتبة اللي هو 1000 دينار، يعني الآن فعلا لم يتحقق منه عتق أي شيء، ولم يتحقق منه حرية أي شيء من قيمة رقبته، فبالتالي ما دام الرق موجود فعلا كله فيجزي عتقه في الكفارة. واضح؟ أما المكاتب المطلق فواضح، لأن هو ما مؤدي أي شيء من مال المكاتبة، لهذا ماذا قلنا؟ قلنا أنه رقيته باقية وما ماخذ أي شيء من حريته، فالرق موجود كله فعلا. وأما المشروط فإن حريته متوقفة عليه من على أداء تمام مال المكاتبة، وهو لحد الآن لم يؤدي تمامه، فالرق أيضا موجود كله بالشرط اللي شرطه السيد عليه. فبما أن الرقية موجودة بتمامها فعلا إذن يجزي عتقه على نحو الكفارة. ولو شكينا إنه رقيته موجودة بتمامها وكمالها فيجوز العتق للكفارة أم لا؟ أحسنتم، نستصحب بقاء رقيته، وبالتالي راح يترتب عليه أثر إنه يجوز عتقه على نحو الكفارة لبقاء رقيته على نحو التمام والكمال. نعم، واضح. المحقق ما هو رأيه؟ المحقق رأيه ويا رأي الشيخ في كتاب النهاية، إنه يجزي عتق في الكفارة، لأن هذا هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده ما دام تحقق تمام الرقية فعلا، لأن لا المكاتب المطلوق تحرر منه شيء ولا المكاتب المشروط تحقق منه شيء آخر. نعم، فلهذا يجزي عتقه على رأي المحقق، لأنه هذا هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده. نعم، قال: ويجزي الأبق إذا لم يعلم موته. هل يجزي في عتق الكفارة أن نعتق عبدا هو هارب عن سيده؟ العبد الأبق هو العبد الهارب والفار عن مولاه، يعني اللي يترك وجوب طاعة سيده ويفر ويهرب من عنده. هل يجزي عتقه في الكفارة على اعتبار كونه رقبة أم لا؟ نعم، المصنف قال نعم يجزي عتقه في الكفارة من جهة إنه هو باقي رق، وبدليل إنه يجب على سيده أن يدفع فطرته، زكاة الفطرة واجب على السيد يدفعها عن مالكه يعني مملوكه، ومن وجبت فطرته على سيده هذا شيء يدل على استمرار حكم رقيته له. غاية الأمر هو منقطع خبره بسبب هروبه وفراره. نعم، إذا ما مضت عليه مدة نتيقن بموته لا يبقى حكم استمرار الرقية موجود، فبالتالي ما دام هو باقي رق وإن انقطع خبره وما ماضي عليه مدة نعلم من خلالها أنه لا يعيش عادة، فحينئذ يجوز عتقه لأن رقيته لا زالت موجودة. وخصوصا إحنا ما نشترط في العتق علم العبد يعني ولا قبوله، علم العبد أو لم يعلم قبله أو لم يقبل العتق يقع، لأن هو إيقاع يقع من طرف المالك السيد المولى. يعني مجرد المالك يقول لعبده عتقتك وقع العتق، وما نشترط علم العبد والمملوك بعتق سيده، بل لا نشترط حتى قبوله، لأن العتق هو إيقاع وليس عقد. واضح؟ فبالتالي يجزي عتقه لأنه لا زال رقا، والعتق ما يحتاج إلى علم العبد وقبوله، ولا مانع من أن يكون ماذا؟ أحسنتم، لا مانع من أن يكون عتق لعبد عن كفارة وإن كان هو آبق فار هارب. نعم، بعض أهل العامة منعوا، قالوا لأنه هناك نقص في الملكية، لأنه هرب نقص في ملكية سيده له. ولكن هذا ممنوع عندنا. ما هو السبب في ذلك؟ لأن قلنا أنه ملكية السيد له باقية، وبدليل أنه يجب عليه النفقة ويجب عليه دفع زكاة فطرته، هذا يدل على بقاء استقرار ملكيته. غاية الأمر هو فار هارب، نعم، لكن رقيته لا زالت موجودة. هذا كله قلنا إذا لم يعلم موته. أما إذا صار عندنا علم أو يقين إنه مات، فبعد ما يوجد استمرار لحكم بقاء الرقية، فلا يجزي عتقه على نحو الكفارة. وإذا شكينا نبني على أصالة بقائه حيا بمقتضى الاستصحاب. نعم، لكن هذا كما قلنا إذا لم يمض عليه مدة عادة لا يعيش بها عادة. يعني لو فرضنا أن العبد عمره 50 وصار لهارب ما يقارب 20 أو 30 سنة، عادة ما يستمر العمر مال العبيد 70 أو 80، هذا مضت هكذا مدة طويلة بعد ما نقدر نحكم باستمرار بقاء الرقية. هذا لا يمكن، مثلا عمره 20 وهرب ما صار لخمس سنوات من هارب، هذا نعلم أنه لا زال حيا. قال: ويجزي الأبق إذا لم يعلم موته، وإذا شكينا نبني على أصالة بقائه حيا. وكذلك تجزي المستولدة لتحقق رقيتها. المستولدة هي الجارية أو الأمة اللي يطأها سيدها وتلد منه ولد يسموها أم ولد. المالك اللي يملك جارية وأمة ويطأها في ملكه ويستولدها وتلد له ولدا تسمى بأم ولد. من أحكام هذه الأمة إنه لا يجوز لسيدها بيعها، نعم، وإنها تنعتق بعد موته من قيمة من حصة إرث ولدها، لأنه الولد اللي ولدته هو ابن منه، ابن سيدها، ولكن هي تبقى ملك المن لسيدها. غاية الأمر ما يجوز لبيعها، وإذا مات السيد والمالك هي راح تنعتق، بس من يا حصة ابنها، مو ابنها مو راح يرث أبيه المالك، احنا ما عندنا ابن يملك أمه، فهاي حصتها من من الميراث تكون في قبال عتقها، فراح تنعتق بالحرية في قبال حصة ابنها من ميراث أبيه اللي هو مالك أمه. هذا من أحكامه، من أحكامه. وقع اتفضل. نعم، لا يرث حصة أبيه، لكن بمقدار حصة أبيه تنعتق. إذا هو ورث الربع تنعتق ربع منها، النصف ينعتق نصف منها. إن شاء الله راح يأتينا تفصيلة في باب العتق. الآن وقع كلام، هذه أم ولد من أحكامها ما يجوز بيعها، فهل هذا يعني عدم جواز عتقها كرقبة في الكفارة أم لا؟ وقع كلام إنه يجوز عتقها أو ما يجوز عتقها. على رأينا نحن الإمامية يجزي عتق الجارية المستولدة التي ولدت من مولاها، والوجه في ذلك لتحقق رقيتها، هي لا زالت رق عند مالكها، وإن كان المالك ما يجوز لبيعها، وإن كانت تنعتق بعد وفاته من حصة إرث ابنها وولدها، لكن ما دام متحقق الرقية إذن يجوز عتقها. فما دام متحقق الرقية يجوز عتقها، سواء مات ولدها أو بقى ولدها، وإن امتنع بيعها كما قلنا على بعض الوجوه، بس هذا ما يقتضي زوال ملكية السيد عنها، فيبقى السيد مالك لها وتبقى الرقية متحققة، فيجوز له عتقها، بخلاف رأي بعض أهل العامة. أهل العامة قالوا بما إنه لا يجوز له بيعها إذا لا يجوز له عتقها، فمن عون من جهة أنها أهم، من جهة أن الملكية لها غير تامة. واضح إن شاء الله؟ قالوا الملكية غير تامة، بما أنه من أحكامها ما يجوز بيعها، واللي ما يقدر يبيع شيها يعني هذا كأنه غير مالك له، قاسوا هكذا أمر فمنعوا منه. على رأينا الرقية متحققة ومستقرة وموجودة، فلا مانع للمالك والمولى أن يعتقها. قال وكذا تجزي، يعني عتق الجارية المستولدة التي ولدت من مولاها وتسمى بأم الولد لتحقق رقيتها، طبعا سواء مات ولدها أو لم يمت، سواء بقى إلى زمن وفاة أبيه المالك أم لا. ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجزي، إذ لا يسمى ذلك نسمة. لو كان المالك السيد يملك اثنين من العبيد، لكن كل عبد منهم يملك نصفه، وهذا سابقا كان موجود، إنه قيمة العبد 1000 دينار، قد عندما يريد السيد أن يشتري هذا العبد لا يستطيع دفع 1000 دينار، فيشتري نصفه 500، ويأتي مالك آخر ومشتري آخر يشتري نصفه الآخر 500، فيندفع 1000 دينار قيمة العبد. هنا ينتفع الملاك، شو ينتفعون؟ راح ينتفعون بتنصيف الخدمة، يعني العبد يوم يعمل يم السيد الأول، واليوم الثاني يعمل وين؟ يم السيد الثاني. هاي فائدة شراء نصف العبد، راح يحصل على نصف خدماته. هنا لو عدنا مالك يملك عبدين، وكل عبد منهم ما يملك بتمام، إنما يملك نصفه، فالمالك خالد يملك العبد الأول يملك نصفه، ويملك العبد الثاني يملك نصفه. هذا المالك يريد يعتق النصف الأول من العبد والنصف الثاني من العبد، يريد يعتق النصفين في قبال أنه حتى يصير مجموعة عبد واحد، هل هذا يجزي عتق على نحو الرقبة في الكفارة ويصدق عليه عتق عبد؟ هو ما جاي يعتق عبد واحد، جاي يعتق أنصاف، نصف بالعبد الأول ونصف بالعبد الثاني. هذا ها يجزي لو ما يجزي؟ المصنف على رأيه يقول هذا ما يجزي. لماذا؟ لأن هذا ما يسمى عتق نسمة، النسمة تطلق على الرقبة يعني النفس، نسمة الإنسان يعني روح نفسه، هذا ما يصدق عليه عتق نسمة حقيقة، فلهذا لا يقال إنه عتق رقبة ولا امتثل لعتق الرقبة، بل يقال عنه إنه عتق نصف رقبة في كل منهما، في العبد الأول يصدق عليه عتق نصف رقبة، وبالعبد الثاني يصدق عليه عتق نصف رقبة، بس ما يصدق عليه إنه امتثل لعتق رقبة كاملة. وإحنا المأمورين به في باب الكفارة تحقيق رقبة كاملة، وهذا ينصرف إلى حقيقة في الرقبة الواحدة الكاملة. أما اللي يعتق نصفين مملوكين هذا ما يصدق عليه اسم الرقبة، هذا على رأينا. لهذا المصنف قال لم يجزي، لأن هذا لا يسمى ماذا؟ عتق نسمة حقيقة، ولا يسمى عتق رقبة، فلا يجزي في امتثال عتق الرقبة لأجل كفارة. نعم بعض العامة جوزوا ذلك، لأنهم ماذا قالوا؟ إنه هاي الأشخاص يعني الأنصاف، الشقص يطلق على النصف أو الحصة، هاي الأنصاف والأشخاص والحصاص لو جمعناها راح تقوم بمقام ماذا؟ منزلة الشخص الواحد. فقالوا صحيح هو عتق نصف مال العبد الأول ونصف العبد الثاني، لكن مجموعها يقوم بمقام الشخص الواحد فيجزي لعتق الرقبة. فإذا على رأي بعض أهل العامة يجوز هذا العتق، لأنه نزلوا هاي الأشخاص والحصاص والأنصاف منزلة الشخص الواحد. على رأينا لا يجزي. لماذا؟ لأن هذا ما يصدق عليه امتثال لصدق العتق الكاملة حقيقة، والمأمور فيه بباب الكفارة تحقيق الرقبة الواحدة، وهذا ينصرف لحقيقة الرقبة الواحدة الكاملة. قال ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين، يعني مشتركين بينه وبين غيره، بينه وبين غيره، لم يجزي، إذ لا يسمى ذلك نسمة، يعني لا يسمى عتق نسمة حقيقة، ولا يسمى تحرير رقبه. فحينئذ إذا ما صدق هذا العنوان العرفي بعد لا يصدق امتثال عتق الرقبة. ولو أعتق شخصا، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. نعم إن أحسنتم. النسمة يعني النفس، يعني مثلا تقول والله خالق الخلق وبارئ النسمة. شنو بارئ النسمة؟ يعني الذي صور نفس الإنسان، يسمو البارئ. البارئ هو الذي خلق وصور نفس الإنسان. النسمة تطلق على نفس الإنسان.
سؤال،
تفضل.
أم ولد جارية يطأه وراها،
نعم،
قلنا لا يجوز بيعها،
يعني هو هذا ورد بالروايات والأخبار، أنه لأنه أصبحت أم ولده، يعني لأنه أصبحت أم ولده، لأن لأجل هذا الأمر لا يجوز له بيعها. طبعا على بعض الوجوه لا يجوز بيعها، وهم أكو بعد تفصيل بيها، في بعض الوجوه يجوز، أكو في بعض الوجوه أنه ما يجوز بيعها، وفي وجوه تباع، لكن الحكم الأول ما يجوز بيعها لأنها أصبحت أم ولده، وهذا ورد بالروايات والأخبار. نعم نعم فضله.
لو مات المولى،
أي نعم،
زوجة ملكية
علمين عن أم الولد،
عن المولى،
لا، إذا مات من أحكام أم الولد، إذا مات السيد هي تنعتق، بس تنعتق من حصة ابنها، مو ابنها راح يرث. فمثلا إذا ورث مين نصف التركة، وكانت هاي النصف مساوية لقيمة رقبتها، هي قيمة رقبتها 1000 دينار، فحينئذ راح ينعتق من حصة رقبة، من حصة إرث ابنها.
الملكية غير تامة.
نعم
الملكية غير تامة، لأن جزء من عتقه.
لا 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 هي لحد لا 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 هي لحد الآن ما معتوقة. العتق راح يصير من حصة ابنها بعد وفاتها. لا 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 هذا ما يسمى، لا لا ما يسمى هكذا. ذاك قلنا الملك غير تام بالنسبة للمدبر، لأن السيد هو هكذا اتعاقد وياه بموجب عقد معاوضة، ما يجوز الرجوع بها لأنها لازمة. أما الآن السيد ما متعاقد بأي معاوضة ويا أم الولد، بس هذا حكم شرعي تعبد الشارع فرض عليه.
أيوة.
لا 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 ما متوقف، لا الملكية عليه من تتوقف على معاوضات أو معاملات تجري بين السيد والمولى، أما هو ما مجري أي معاوضة ويا أم الولد، وهو أصلا ما يريد يعتقها هي، وتمام الاستقرار الملكية تامة عنده، بس هذا حكم شرعي تعبدي ورد بالأخبار والروايات إنه إذا مات انعتقت من قيمة حصة إرث ابنها، لأن الإبن لا يملكها، ما عندنا ابن يملك الأم. نعم.
ها؟ حتى لو ما تزوجت قبل الآن.
إذا لا، هذا يجي بتفصيل إنه بعد إذا ماكو حصة الإبن تبقى على الرقية، راح تصير إرث، والإرث يروح للورثة يملكوها. نعم.
هو
ما يبيع، هو أصلا ما يجوز له يبيعها أم الولد. نعم، ما يجوز له هو يبيعها، لأن راح تبقى على ملكيته ومستقر تمام ملكيته إليه. فإذا يريد يعتقها كرقبة بالباب الكفارة يجزي، لكن قلنا هذا الحكم هو الشارع فرض عليه. اي نعم، ما يجوز، لا ما يجوز، هذا شرعا ما يجوز. اي نقل ملكيتها ممنوع. لا لا، هو شنو معنى لا يجوز بيعها؟ يعني لا يجوز نقل ملكيتها. اي احسنتم. نعم، الله يحفظك. اي نعم، ما يجوز. اي عامه.